السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. قرابة 100 عام على نشأة أول تيار يمكن أن نقول عنه تيارا منظما تحت عنوان تيار الإسلام السياسي، إنها جماعة الإخوان المسلمين 1928. كأننا إذا قرن من الإسلام السياسي الذي تمكن وربما تحكم، الذي سيطر وهيمن على العقلية العربية والمسلمة فترات طويلة جدا وحقب زمنية ربما وصلت ذروتها في السبعينيات من القرن الماضي مع الصحوة الإسلامية، مع الثورة الإيرانية، مع اقتحام الكعبة، مع هذه التطورات التي جعلت أيضا ما يسمي بظاهرة المجاهدين الأفغان، فتفاعلت هذه الظاهرة حتى باتت وكأنها موجودة في كل شارع من شوارع مدننا وقرانا العربية. الإسلام السياسي الذي بات خطرا، والذي كان خطرا، والذي سيبقى خطرا، لكن لماذا هو بذلك بتلك الدرجة من الخطورة؟ ثم ما هو الإسلام السياسي أصلا؟ هل هذا التعبير دقيق؟ هل يقارب الصحة والدقة أم أنه يبعد عن الصواب وفي حاجة إلى ضبط للمصطلح أكثر وأعمق؟ خلينا نرحب بضيفنا الكبير مفكرنا وكاتبنا دكتور عبد اللطيف الحناشي. أهلا بك فندم.
أهلا وسهلا،
منورنا فندم.
شكرا على الاستضافة، وأنا أتابعك بشكل مستمر كل الحلقات تقريبا اللي كنت تقدمها في الحرة.
شكرك جدا، ده شرف لي. دكتور عبد اللطيف الحناشي، احنا قصاد تعبير ومصطلح صار وكأنه يعني معتمدا لدى الجميع.
نعم.
تيار الإسلام السياسي. نعم. هل أنت تعتمد هذا التعبير أيضا والمصطلح، أم تعتقد أنه في حاجة إلى إعادة الضبط؟
نعم، هو في الواقع من الضروري إعادة الضبط على مستويين: المستوى المفردة أو المفهوم أو المصطلح السياسي، وكذلك الإسلام، لأن العملية خضعت إلى تطورات عديدة. الإسلام السياسي كظاهرة هي حديثة، يعني صحيح أن إذا رجعنا للتاريخ نجد أن بروز علاقة الإسلام بالسياسي تقريبا جاءت بعد وفاة الرسول والفتنة الكبرى. منذ ذلك التاريخ بدأت العملية في الاتساع، وهذا أمر بطبيعة الحال أخذ يتطور شيئا فشيئا. ولكن كما بين ظفرين أيضا هذا الإسلام السياسي، نجد أنه يركز على أن الإسلام هو ليس فقط دين، وليس فقط روح، وليست فقط أخلاق، وإنما هو كذلك نظام سياسي، نظام اجتماعي، نظام اقتصادي، نظام ثقافي. وهذا الأمر هو الذي أخذ بعدا جديدا. الغاية أو الهدف هو إقامة الدولة الإسلامية أو الدولة ذات المضمون الإسلامي أو المرجعية الإسلامية. لكن هنا أيضا يجب أن نبحث عن أي إسلام يتحدثون، لأن احنا التجربة التاريخية كلها يعني نلاحظ أن كل مرحلة تاريخية، كل تقريبا دولة تدعي أنها دولة إسلامية، هي في الواقع توظف الإسلام في السياسة لأهداف سياسية بعيدة إن شئنا عن الإسلام. في هذه الحالة هل هو إسلام بني أمية؟ هل هو إسلام الدولة العباسية؟ هل هو دولة المماليك؟ هل الدولة العثمانية؟ فبالتالي هنا لا يمكن أن نعتمد هذا المعنى اللي هو في الأساس يسعى إلى بناء هذه الدولة. عندما نرجع إلى التاريخ يعني نجد مثلا هناك بعض الكتاب المسلمين، لأن فيهم حتى غير العرب، تكلموا على المسلمين، مثلا الماوردي كتب عن هذه القضية، أيضا ابن خلدون أيضا تحدث كذلك فيما بعد المودودي إلى غير ذلك، ولكن اتخذ صبغة أو معنى أكثر جذرية عندما تحول إلى حركة. عندما تحول إلى حركة سنة 1928 كما تفضلت، هذا الوجود هو اقترن كذلك بتحولات عرفتها المنطقة العربية، هذه المنطقة العربية وحتى المنطقة الإسلامية. أهم هذه التحولات هي سنة 1924 عندما تمكن كمال أتاتورك من إسقاط الدولة العثمانية بطبيعة الحال مع أو الدول الغربية في الحرب إلى غير ذلك، واتخذ مجموعة من الإجراءات ذات شئنا المرجعية ذات المرجعية الحديثة، وعلى المنوال إن شئنا كذلك الأوروبي، قضية فصل الدين عن الدولة، اعتماد
نعم والغاء منصب الخلافة، لأنه منصب أبقى على الخلافة شرفيا معنويا كده وأدبيا ثم أنهاها أيضا.
ولكن في نفس الوقت قام اتخذ إجراءات واسعة تركت إن شئنا أو أفرغت هذه الدولة التي كانت تعتمد على الشريعة الإسلامية، قضية المرأة، قضية اللغة العربية، قضية الصلاة، قضية إلى غير ذلك، فاتخذت هذا البعد الجديد. كذلك لا يمكن أن ننسى رشيد رضا وكتابه على الخلافة في سنة 1922، هو الذي تقريبا أول من تحدث على الخلافة بالمفهوم العصري، واتسعت بطبيعة الحال إلى هنا. يمكن أن نتحدث إن شئت عن العوامل التي أدت إلى توسع هذه الظاهرة إن شئنا.
هنتكلم عن العوامل بالتأكيد، نعم، لأن ده همنا الحقيقي، نعم. لكن أنا عايز أسأل حضرتك إنه الإسلام السياسي، ونستخدم هذا التعبير بصرف النظر عن مدى دقته وصوابياته، نعم. إما حضرتك بتقول أي إسلام، إسلام بني أمية، بني، نعم، العباس، لا، هو إسلام من إسلامين،
نعم.
إما الإسلام السلفي أو الإسلام الشيعي، نعم. يعني كل جماعات الإسلام السياسي اللي هو التي تعتقد أن الإسلام دين ودولة، التي تعتقد أنه لابد من إقامة شرع الله وإقامة الخلافة
والحاكمية
لله، كل إما هو المشروع الشيعي الإيراني أو المشروع السلفي السني. فيعني فلسنا في حاجة إلى بحث كثير، يعني لا يوجد معتزلة من إسلام سياسي، يعني لا يوجد صوفيين إسلام سياسي،
صحيح. لا، بمعنى أن عندما نتحدث بهذا المنطق مثلا الحركة السلفية، يعني هي برغم أنها حركة أو فكر كان موجود، ولكن لم تكن حركة تسعى إلى هذا الأمر. يعني نلاحظ مثلا في حركة التحرر الوطني في البلدان العربية، في مصر أو حتى في تونس وكذا، لم نعرف للحركة هذه السلفية من وجود. يعني وجدت في فترة معينة في كذا لتأسيس دولة معينة، ثم في بعد ذلك انكمشت على نفسها، ظلت في حقل إن شئنا دعوي دون حركة. ولذلك فيما بعد بدأت هناك السلفية، ما يعرف التكفيرية العنيفة الإرهابية، والسلفية المدرسية إن شئنا اللي هي بطبيعة
العلمية
إلى غير ذلك. لكن البعد الكبير كما، وهذه النقطة أعتقد الأساسية، هي من تأسيس حركة الإخوان المسلمين، اللي بدأ الأمر واضحا هو السعي لإقامة دولة الإسلامية، دولة الخلافة. وفيما بعد تطور الأمر إلى ذروة، هو يمكن أن ندخل إلى عام الأساسي سنة 1979، هذا التاريخ اللي يمثل تحول كبير جدا في المنطقة. ثلاثة أحداث مهمة جدا: الحدث الأول زيارة السادات، الحدث الثاني الثورة الإيرانية، والحدث الثالث اللي هو احتلال السوفيت لأفغانستان. هذا الذي أدى، ليس فقط، هناك عامل آخر أيضا مهم يتعلق بالدول العربية وخاصة مصر في السبعينات. قبل السبعينات كما تعرفون أن كانت هناك هجرة واسعة، خاصة بعد عبد الناصر وخلافه الشديد إلى غير ذلك، هجرة واسعة إلى العديد من الأقطار العربية
من قبل الإخوان،
وهناك دول احتضنتهم ومولتهم إلى غير ذلك. هذه في السبعينات رجعوا إلى مصر والعديد من الدول العربية بقيم جديدة وكذلك عادات جديدة، اللباس، طريقة الأكل، البنوك الإسلامية إلى غير ذلك. ونذكر هنا أيضا عملية الثكنة الفنية العسكرية عام 74 أظن، إلى وصولا إلى السادات سنة 1900
بالضبط الفنية إلى
السادات 1981. ولكن عندما جاءت الثورة الإيرانية بدأ هناك مثال أو نموذج يمكن أن يقتدى به،
نجح
نسبيا، لأنه أيضا قام أو دفع باتجاه ما بين ظفرين فتنة، أو أبرز فتنة أخرى، قضية الشيعة والسنة. هناك في الحركة الإسلامية هذه التي نتحدث عنها أيضا، هناك من بايع هذه الثورة وناصرها، ولكن هناك أطراف أخرى كانت ضدها.
لكن الإسلام السياسي تحالف بشقيه يعني زي ما شفنا فيما بعد تاليا، يعني من إيران وحماس وإيران والإخوان المسلمين يعني
طبعاً.
لكن في هذا السياق حضرتك كلمتني عن كلام كله يخص المشرق.
نعم.
كيف ظهرت هذه الظاهرة بقى في المغرب العربي؟ يعني هل الإخوان المسلمون الذين هاجروا من مصر أو طردوا من مصر بعد حملة عبد الناصر، هل وجودهم في المغرب العربي كان مؤثرا؟ هل في المغرب العربي، وأنا هنا أتحدث عن ليبيا وعن تونس وعن المغرب والجزائر، هل كانت هناك جذور لهذه الأفكار وهذه التيارات من قبل حتى مجيء هذا الزحف، سواء في صورته الأولى الإخوانية أو في صورته الثانية السلفية الوهابية؟
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، لأن هناك تمايز فعلا. أولا ما أريد أن أشير إليه هو قبل الاستقلال في إطار الحركات التحرر الوطني لم يكن هناك حزبا ذو مرجعية إسلامية إخوانية إن شئنا. هذه نقطة مهمة جدا
على مدار المغرب العربي.
فقط ليبيا سنة 1948 كان هناك حزب في بنغازي نتيجة قرب بنغازي لمصر، الوحيد هذا الذي قام. لكن بقية الأقطار المغاربية لم يكن فيها. لماذا؟ هنا أيضا سؤال، لأن نفس الحركة التحررية كانت تتبنى نوعا ما الإسلام ليس بالمفهوم السياسي وإنما الحضاري وكذلك الثقافي، وهذا سبب يرجع إلى طبيعة الاستعمار الفرنسي اللي كان يركز على البعد الثقافي والبعد الحضاري واللغة الفرنسية. الحركة الوطنية يعني ناخذ بورقيبة الذي يعتبر من الحدثيين إلى غير ذلك، سنة 1929 عندما خرجت إحدى السيدات ونادت بضرورة أن تنزع المرأة الحجاب، ليس كالحجاب الذي يلبسه الجماعات الإسلامية بطابعه الإيديولوجي، وإنما كان يعتبر خمار، كان ضد نزع الخمار وطالب بالحفاظ عليه. لماذا؟ لأنه كان جزءا من الشخصية التونسية في إطار الاستعمار. الحدث الثاني عندما كان هناك التجنيس في سنة 1923، فرنسا دعت إلى أن يتجنس التونسيون بالجنسية الفرنسية. بورقيبة كان ضد، برغم البورقيبة العلماني الحداثي إلى غير ذلك، لا يمكن أن أكون مسلما ولكن عندي جنسية فرنسية. لماذا اتخذ هذان القراران؟ لأن ذلك ذو علاقة بالهوية الوطنية بأبعادها الإسلامية والعربية وليس بالمفهوم السياسي الديني. إذا فقد التونسيون مثلا وأصبحوا كلهم جنسية فرنسية، لم تعد هناك حركة وطنية. ولذلك بورقيبة بعد الاستقلال مباشرة وأول قرار اتخذ هو مجلة الأحوال الشخصية. إذن
الخمار
طبعا وصورة معروفة مع أنت هو ينزع هذا خصوصية هنا، خصوصية الإسلام في المغرب العربي اقترن بالعروبة وليس بالهوية وليس بالسياسي، ولذلك لم يكن هناك. متى بدأ هذه النقطة أيضا تفضلت بها؟ بدأ الأمر أولا بعد استقلال الجزائر، بعث المصريون والسوريون العديد من الدعاة مثل الغزالي إلى غير ذلك يدرسون في الجزائر، وبدأ انتشار هذه الفكرة وغيره. حتى السوريين يعني بعض الإخوان التحقوا بالجزائر باسم على أساس نشر اللغة العربية والإسلام، لأن المسألة كانت حساسة كما قلت، ليس ببعدها السياسي وإنما ثقافي كما تفضلت والحضاري إلى غير ذلك. لكن الانتقال الأساسي هو تقريبا في السبعينات، وهي ظاهرة لا علاقة، هي في تونس مثلا 69 بدأ برجوع الغنوشي أين كان، في سوريا والتمى للإخوان المسلمين ومر على باريس والتقى حميد النيفر ورجعوا وبدأت الدعوة قليلة في 69، لكن بدأ العملية في السبعينات. لماذا السبعينات؟ مرحلة دقيقة في تحول المنطقة ككل. في السبعينات في مصر كذلك في تونس بروز تيارات اليسارية يعني بشكل واسع، خاصة في الحركة الطلابية وكذا، كان هناك الاعتماد على هذه القوى لصد القوى الدينية لصد هذه التيارات
من قبل الدولة
اعتماد على هؤلاء وفتحوا لهم المجال سواء في تونس أو المغرب أو في الجزائر بالضبط هذا كذا. فبالتالي بدأ هنا هذا المشروع يتوسع مع الأزمة التي كانت مثلا في تونس أزمة السياسية. المرحوم الحبيب بورقيبة كان مريضا وهناك تحولات في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوضع السياسي، بروز الحركات الاشتراكيين الديمقراطيين من وسط الحزب التي كانت تطالب بالديمقراطية، وهذا التنظيم استغل وانتفاضة 1978 الاتحاد العام تونس الشغل ما يعرف بالخميس الأسود استغل هذه الظروف وبدأ يبرز وبدأ ينتشر. ولكن الظاهرة هي ظاهرة نعتقد ليست فقط عربية أو عالمية، وإنما يعني المسألة الدينية خاصة بعد 79 وكذا، يعني نلاحظ أن الدين أخذ يأخذ مكانه في الكثير، حتى اليمين المتطرف الديني في أوروبا بدأ ينتعش إلى أن وصل إلى ما وصل إليه الآن، حتى في أمريكا اللاتينية لاهوت التحرير اللي هما من الأصل يعني استعملوا الكنيسة
بمنطقة مغايرة مغاير.
أعرف، ولكن الدين عنصر موجود اللي حاولوا الإسلام اليسار الإسلامي اللي بدأ في مصر عن طريق الحسن الحنفي وفي تونس إلى غير ذلك، فبدأ هذا الانتشار واستغل الأزمات التي عرفتها المنطقة في السبعينات ثورة الخبز إلى غير ذلك، وبدأ يزحف نحو هذا المسألة. ولكن هنا أنت تحدثت حتى عن الواقع الآن، لا ننسى يعني حتى في السبعينات أيضا كان هناك نوع من التوجه العالمي في محاربتي في إطار الحرب الباردة إلى غير ذلك، يعني في بعد في بولونيا
شيوعية
في بولونيا في بولونيا يعني بولونيا تحالف بولونيا مع الأمريكان من أجل وفي بعض الدول أوروبا الشرقية، فكانت ظاهرة نسبيا عالميا اللي شخصيا قارنتها
بولونيا بمعنى التحالف مع الكنيسة البولندية.
نعم.
في مواجهة الشيوعية، فاستخدام الدين. نعم. حتى المسيحي كان ظاهرة السبعينيات.
نعم.
في الحرب البرد
بالضبط.
وإحنا كنا من ضحاياها
بالضبط.
أنا طول وقت ضحايا
دائما إحنا ضحايا ويتم توظيفنا وهذا المسألة الخطيرة، وكانوا على وعي القوى الكبرى إن شئنا إلى غير ذلك، كانوا على وعي بمسألة توظيف الدين لقضايا سياسية. فبالتالي أنا بتحليلاتي وكذا دائما العامل الخارجي كان أيضا محددا، وأفضل مثال هو أفغانستان. يعني أفغانستان كما تعرفون يعني كان مشروعا أمريكيا ومشروعا عربيا ومشروعا كذا، والشباب يعني كانت هناك دعوات وكانت أموال وكانت كذا، هو مشروع
تكلمت عنها باعتبارها مرتكز رئيسي 1979
طبعاً.
غزو أفغانستان
بالضبط.
واللي أدى إلى ما ظاهرة المجاهدين الأفغان
بالضبط.
والتمويل الأمريكي
بالضبط.
والنفطي
بالضبط.
والشراكة المصرية
بالضبط.
وما إلى ذلك. لكن وهذه نقاط مهمة جدا في تأسيس يعني ظهور هذه الحركات والتمكن
تدعيمها خاصة
تدعمها بالتقوى.
نعم.
وربما خلقها أيضا
طبعا السلفية التكفيرية
صحيح
سلفية.
لكن لما أروح للنقاط دي لكن لازم أسأل أنه هذا الفكر لم يأتي من فراغ ولا من هباء، وأنا له جذور في التراث الإسلامي
طبعاً.
بل أنه هو هذا الفكر كله قائم على مفهوم داخل الإسلام نفسه.
نعم.
والمرجعيات الكبرى دعنا من المرجعيات العصرية.
نعم.
سواء إذا كنا بنتكلم على المودودي أو بنتكلم على سيد قطب.
نعم.
أو حتى حسن البنا، لكن هناك ابن تيمية وهناك المذهب الحنبلي
طبعاً.
وهناك حتى محمد بن عبد الوهاب. إذن إحنا نتحدث عن جذور موجودة لفكرة الإسلام السياسي. هل إحنا بوغتنا بهذه الظاهرة حتى أننا لم نناقش الجذور؟
نعم.
فانتشرت وتمددت نتيجة أن إحنا لم نناقش الأصل واستغرقنا أنفسنا في مواجهة مع الفرع مع الحركة حركة. مع التنظيم.
نعم.
وليس مع التأسيس النظري.
نعم. أول النقطة أساسية، المجتمع العربي بشكل عام المجتمع العربي والذهنية العربية هي محافظة. يعني في الأغلب العام، إحنا في تونس مثلا عندما نتحدث تونس سمح لي يمكن نعطي أمثلة لأن عشتها في تونس مثلا. ماذا نفسر مع الإنجازات التي تحققت في تونس؟ أن يكون هناك 5,000 مقاتل في مصر في 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 العراق وفي سوريا وأفغانستان.
أرجوك فسر لي
هذا هذا الذي بالضبط. وزراء داخلية، اثنان من الوزراء الداخلية في عام 2013 بتصريح موثق يقولون أننا منعنا 29,000 تونسي من الالتحاق إلى أفغانستان وإلى سوريا والعراق. هذا نفسره بعوامل بطبيعة الحال عديدة. هنا أنا أطرح أيضا سؤال، إذا كانوا يرغبون في وقتها ليبيا مفتوحة والفوضى وقاعدة متقدمة للقاعدة، قاعدة متقدمة لداعش، إذا كانوا يرغبون في أن يزيلوا هذا النظام أنذاك اللي كان قائم على أساس التوافقات إلى غير ذلك، فليتركوهم في تونس ويمكن أن يمدوهم بالسلاح من ليبيا كانت مفتوحة والحدود مفتوحة، ويمكن أن يستولون على السلطة. هذا عامل من العوامل الأساسية اللي ذكرتها، هو العامل الدولي. هذه النقطة الأساسية. النقطة
هاي بتقول أنه لو 5,000 دولة كان ممكن ما يسافروش سوريا والعراق، 29,000 كان ممكن ما يمنعوش، ويضاروا بأنهم يعملوا تغيير داخل تونس.
تغيير تونس
يعني مين بقى الأصابع اللي بتدير، مين اللي بيقود المسألة؟
هذه
كان يمكن أن يفعل ولا ما يفعل.
هذا بقناعة الإسلام السياسي هو وظيفي،
يؤدي وظيفة
معينة
في مرحلة. من صاحب الشركة الذي يمنح هذه الوظيفة؟
الوظيفة هي السياسات الدولية الكبرى، هي التي تقوم بهذه العملية. يعني أنت تتذكر بالنسبة للسلفية التكفيرية العنيفة، يعني ماذا يعني لفرنسي أو بلجيكي أو ألماني أن ينتظم في داعش؟ ماذا يعني للمهاجر المسلم الذي يعيش نسبيا بحبوحة مقارنة ببلده الأصلي أن يتم في ظرف سريع بأدلجته خمارين السراق إلى غير ذلك؟ كلهم هذه المجموعة أنا درستهم على فكرة من خلال أمثلة دقيقة، هذا كلهم انتظموا في المسألة.
المعاكل في بلجيكا وفرنسا مخمورين على طبعا اللصوص،
نعم،
كيف تم تجنيدهم؟
تجنيدهم
هذا سؤال مهم جدا دكتور رفيق، كيف كم تم تجنيدهم؟
لأن هناك هذه مسألة أيضا خطيرة، هناك أزمة. يعني من خلال زياراتي لأوروبا وإلى غير ذلك ماذا نلاحظ؟ أن أغلب الجالية هي متمسكة بالإسلام، هناك اللي متمسك بالإسلام الثقافي والإسلام الحضاري كذا، وهناك من يستغل لهذا الإسلام ذو الطابع السياسي. وبريطانيا
الطرفين ما عندهم مشكلة اندماج بهذا النحو،
الاندماج النسبي. الاندماج النسبي لأن المشكلة هناك من اندمج، ولكن حتى الذي اندمج سريعا في هذه اللحظة، لأن الذي يعيش في أوروبا إلى غير ذلك قضية الاندماج والقضية الثقافية إلى غير ذلك هي التي تدفع السياسة الأوروبية، هي بنفسها تدفع، يسموها في المنطقة الحقرة ما يحتقرون، والسياسة العنصرية مع وجود اليمين المتطرف إلى غير ذلك، هذا كله يدفع هؤلاء إلى الانتماء. لأن هذا يعني فرنسا، يعني عدد الفرنسيين كان مهول، عدد البريطانيين كان مهول جدا، النسوة أيضا يعني في ظرف
عدد اللي انتمى لداعش.
طبعا طبعا لدي أحد الدراسات حول المنتحرين في المغاربة، هذا الذين يرغبون في أن يقوموا بعمليات انتحارية.
يعني حضرتك بتحكي الآن عن دراستين، دراسة عن هؤلاء المسلمين البلجيك والفرنسويين اللي التحقوا بداعش والحركات الإرهابية، ودراسة أخرى عن هؤلاء المنتحرين كان في المغرب ولا في أي من الدول؟
في ثلاثة دول،
في ثلاث دول،
تونس والمغرب وليبيا، وبالنسبة للجزائريين واحد فقط.
دي دراسة حوالين هؤلاء الذين قرروا أن ينتحروا أو على طريقتهم استشهاديين.
استشهاديين يعني. بالضبط.
ماذا قالت الدراستين؟
هذه دراسة هي قمت ب ما يعرف بالمواصفات، من هم هؤلاء؟ السن الوضعية الاجتماعية، الوضعية العامة، معناتها متزوجين غير متزوجين، هل لهم أطفال أم لا، بطبيعة الحال جنسيتهم، ماذا يشتغلون إلى غير ذلك. هذه استنتجنا الاستنتاج، هناك أطباء، هناك مهندسين، ولكن في نفس الوقت هناك حلاق، هناك نجار، يعني عمل
عابر للطبقات،
عابر للطبقات،
ولا الوضع الثقافي ولا الوضع الطبقي
بالضبط، وهذا
قويمة للغاية
طبعا،
لأن القصة قصة لا علاقة بالعقيدة،
العقيدة وعلاش قلت أنا منذ البداية هذه مجتمعات محافظة والذهنية، يعني لم يقع خلخلة الذهنية بشكل واسع، يعني مثلا في تونس أو في المغرب رغم الإنجازات، يعني أنت الآن قلت لي كيف نفسر هذه الحالة، أنا بنفس الشيء، يعني كيف نفسر ما 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 أنجز في تونس من حداثة والمدرسة والتعليم التطوير إلى غير ذلك، ثم
بس المنتج ده أنا بجاوب على ده دكتور عبد اللطيف.
نعم.
كمصري يعني.
نعم.
لك وماذا لو لم تكن هذه الحداثة موجودة والمدرسة لكان الوضع أصعب،
مش أصعب، كارثي،
ربما ما حصل أنقذ تونس من يعني أوسع من ذلك
طبيعة الحالة
يعني طبعًا. شرا
طبعا،
لكن هرجع تاني حتى تقول لي وانت بتدرسهم من حيث الطبقة، فاحنا بنلاقي نفسنا قصاد طبقات متعددة، بنلاقي نفسنا قصاد مهن متعددة، لكن هل في السن في مساحة متعددة أيضا ولا سن شاب
الأغلبية؟ الأغلبية أنا درست خذيت نماذج اللي وجدتهم فقط 55 من البلدان المغاربية و 56
عينة ممتازة،
عينة ممتازة ممثلة، يعني هؤلاء الأغلبية من الشباب يتراوح العمر متاعهم من 16 سنة إلى 26 سنة فقط، شخص واحد عمره تقريبا 50 سنة، وهذا بطبيعة الحال ولكن هذا يفسر أيضا لأنهم هم بحاجة إلى الشباب، والشباب هو الأكثر اندفاعا للشيخ أو كذا،
16 ل
26 غير هؤلاء يعني أكثر نضج وتجربة وأكثر عقلا إلى غير ذلك،
ما يعملهاش
بالضبط.
طيب الطبيعة الاجتماعية متزوجين
فيهم المتزوجين
16 سنة صعب
لا متزوجين لا، وهذا المسألة لأن هؤلاء يتزوجون باكرا يعني على أساس يهربوا من الفتنة وكذا وكذا يتزوجون باكرا، تقريبا 40% من هذه العينة متزوجين، وفيهم حتى الأبناء، شفت كم عندهم أبناء إلى غير ذلك، ولكن فيهم العاطلين عن العمل. هذا يمكن أيضا فسره بفشل الدولة الوطنية، الفشل الاقتصادي الاجتماعي السياسي. لماذا السبعينات؟ لأن السبعينات شهدت في مصر الانفتاح الاقتصادي وما ولده، في تونس كيف كيف، عام 70 جاء المرحوم الهادي نويرة، كذلك صار انفتاح اقتصادي، وهذا ولد مجموعة من التناقضات، وخاصة النزوح من الأرياف والدواخل إلى المدن، ولذلك ظاهرة الترييف في المدن، وهؤلاء أيضا كانوا يعيشون في نوع من الغربة ما بين هذا
الداخلية
والثقافية والذهنية،
ولما سافروا هاجروا بقى غربة خارجية كمان
خارجية أخرى، فبالتالي هذه العوامل هي التي ساعدت هؤلاء للالتحاق. يعني عندما تشوف شاب يعني عاطل على العمل لمدة كذا من سنة ويوجد حور العينين ويوجد كذا،
بتقول لي في الطبيب والمهندس أيضا
طبعا يعني. هي ظاهرة وانت على دراية دقيقة، يعني حتى الإخوان المسلمين يعني جزء كبير جدا من الأطباء من المهندسين،
لا هم مهنيين
وحرفيين إلى غير ذلك، يعني يمكن أقل منهم رجال التعليم بشكل نسبي، ولكن الأطباء، وهذا أيضا يمكن يفسر، يعني الطبيب لا علاقة له بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، لا علاقة له بالفلسفة أو التاريخ، يعني ولهنا نرجع إلى النقطة، هم دائما يرجعون للتاريخ، الحركات هذه ويستشهدون بالتاريخ، ولكن أي تاريخ؟ نرجع هنا لسؤالك على التراث إلى آخره. أنت تتذكر بعد هزيمة 67 المجموعة من الكتب التي برزت من هنا التي تفسر الهزيمة من قبل هؤلاء على أساس عمل رباني وهروب عن الدين إلى غير ذلك، وفي نفس الوقت برزت دراسات تهتم بالتراث والجانب العقلاني من الصادق جلال العظم حسين مروة إلى غير ذلك من الكتابات التي حاولت وفيما بعد الجابري في المغرب وأركون في كذا.
هل تقول إذا كان مهرب من الهزيمة ولا بحث عن
لا
أسباب؟
محاولة لتفسير الهزيمة، محاولة لتفسير الهزيمة، وأصبح هناك وعي بخطورة هذا الـ هذا الـ هذا الإسلام السياسي أو الذي يعرف بالإسلام السياسي، لأن في ذلك الوقت على السبعينات مع في 67 بدأ هناك الشك في هزيمة النظام المصري، وهذا هم وجدوا أيضا أحد العوامل، قلت لك فشل الدولة الوطنية الحديثة، فشل الناصرية، فشل الاشتراكية البعثية في 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 العراق وفي شو اسمه اليمن كذلك، هذه النماذج كلها. ومن بعد ذلك هناك عامل أساسي ولم تكن هناك كاريزما يمكن أن يلتجئ لها الشباب ويمكن أن تكون مثالا يقتدى به، فرجعوا إلى التاريخ الإسلامي
لصناعة
كاريزما. هذه مسألة مهمة جدا.
وبقت كل المدارس العربية تاني اسمها مدرسة خالد بن الوليد
بالضبط. والأنهج والأنهج كلها أرجع
والمناهج كلها خالد بن الوليد. طيب حضرتك كنت بتكلمي عن دراسة أخرى وهي دراسة المنتحرين بقى، هل نفس الاستخلاصات اللي خرجت بيها في دراسة الذين انضموا إلى داعش هي ذاتها الذين حاولوا المشاركة في عمليات انتحارية؟
تقريبا هي نفسها،
تقريبا
هي نفسها، يعني نفس الشيء، دراسة ميدانية تذهب إلى هذا الـ هذا الـ يعني تصل إلى هذه النتائج، وهي ليست ظاهرة تونسية، هي ظاهرة تقريبا في العالم الإسلامي العربي أغلبيتهم، لأن هذه التنظيمات هي تسعى إلى جذب الشباب. الشباب هو دائما يريد أن يثور، أن يتمرد، ويريد أن مثلا نقطة هامة جدا هذه أيضا يمكن أن نثيرها، عند الإجراءات التي اتخذت في تونس مثلا ضد حركة النهضة، العديد من الشباب التحق بالجبهة الإسلامية في التسعينات الجزائرية، والعديد من الشباب منهم التحق بأفغانستان، فروا من تونس وذهبوا، وكانت انشقاقات حتى في حركة النهضة آنذاك. هذا أيضا عامل مهم جدا، يعني يمكن أخذه بعين الاعتبار. نفس الشيء بالنسبة للجزائر، الذين هربوا التحقوا بأفغانستان. بالنسبة للمواصفات هي تقريبا، أقول تقريبا هي نفسها، هناك عدد مهم أو نسبة مهمة هم أصحاب الشهادات العلمية، العلمية معناتها سموها مع السيونس
التطبيقية
بالضبط، التطبيقية، هم الذين يلتحقون كما قلت للأسباب التي تحدثت عن البقية،
غياب الثقافة والوعي السياسي
الثقافة السياسية وبشكلها النقدي، فهؤلاء أيضا التحقوا. ولذلك أنت الرموز في مصر القيادات كلها وجزء كبير منها بالضبط.
طيب الإسلام السياسي سعى للحكم وحصل عليه، حصل عليه على الأقل في مصر، على الأقل في تونس في الفترة الأخيرة، وموجود في أفغانستان، موجود في إيران، نماذج في أغلبها سقط وفشل وانهار، حتى في حماس في غزة. هل يعني فشل هذه التجارب الحكم للإسلام السياسي والتداعيات ما بعد 2011 أو بالأدق 2013 و14 في مصر أو في تونس، هل ساهم ذلك في يعني تراجع هذه الظاهرة، أم نحن إزاء تراجع تنظيمي حركي ربما، إنما لازلنا نغوص في واقعنا الإسلام السياسي، لازلنا نغوص في واقعنا المتورط في هذه الأفكار، وربما يعني ما هو أكثر؟
نعم، من خلال رجوعنا للتاريخ السياسي العام، التحولات التغيرات التي تتم تصوري على أساس قاعدتين اثنتين، إما أن تكون بشكل ديمقراطي أو بشكل عنيف. هذه التجربة تقريبا الإنسانية اللي حثت إلى غير ذلك. ما حدث في هذه الأقطار الثلاثة، يعني أولا هناك فشل، والفشل هذا على نوعين، اليمن وليبيا وكذلك السودان هناك فشل أدى إلى استعمال القوة والسلاح إلى غير ذلك، وتشتت مثلا السودان، ليبيا الآن عبارة على منقسمة، اليمن كيف كيف في نفس الشيء. هذا جانب. الجانب الثاني هو لدينا تجربة مصر، تجربة تونس، وتجربة المغرب. بالنسبة للمغرب وتونس كان هناك مسألة مهمة جدا جدا، وهي مسألة التطور الديمقراطي. حركة النهضة عندما في 2011 انتخابات 23 أكتوبر كان عدد النواب في المجلس التأسيسي 89 نائب، في انتخابات 2014 كان 69، في انتخابات 2019 كم كان؟ 52. هذه نقطة أساسية. طبعا نفس الشيء في المغرب، وإن كانت التجربة المغربية مختلفة على التجربة التونسية. لماذا؟ لأن الحركة الإسلامية سبقت 2011 وتناول الجماعات السلطة، لأن كانوا ممثلين في البلديات، كانوا ممثلين في الجهات، وكانت لديهم تجربة في السلطة، ولكن رغم ذلك فشلوا في الانتخابات الأخيرة التي صارت. في تونس نفس الشيء، هناك فشل، ولكن الفشل ليس بنا نتحدث عنه عدديا، هو الفشل العام عند الناس، وهذا المهم جدا في التجربة الديمقراطية. لأن هؤلاء قبل وصولهم إلى السلطة كانوا عندهم يوتيوبيا، إيديولوجيا، حلم. النهضة عندما جاءت 2011 برنامج الانتخابي عملته 365 بالسنة، على أساس كل يوم أن يحققوا إنجازا، ولم يحققوا أي إنجاز. هذا الشعب الكريم، هذه أهمية، لمس ذلك في الواقع، ولذلك عاقبهم عقابا شديدا. وهذا العقاب أيضا لم يبرز فقط في الانتخابات إلى غير ذلك، برز عندما قام رئيس الجمهورية بحركته في 25 جويلية، ونادى الغنوشي مناصريه أن يلتحقوا به، ولم يلتحقوا. وإلى الآن يعني حتى في هذه الظروف لا نجد هؤلاء، حتى الجبهة الخلاص التي قاموا بها يعني محدودة في فعاليتها إلى غير ذلك. فهنا هذا الفشل طبيعي الحال أيضا فيه يعني نقطة الرئيسية، هؤلاء خاصة في تونس وفي مصر، لأن المغرب أيضا عنده تجربة خاصة، ولربما هي هناك عامل خارجي. وأنت تذكر سيادتك عندما جاء أوباما إلى جامعة القاهرة وألقى خطابه، وكذلك ذهب إلى أنقرة وذهب إلى وأيضا ألقى خطاب بنفس المعنى، على أساس هؤلاء يمكن أن يلعبوا دورا مهما
في الغرب يتعايش معه. طيب كويس، لكن لو احنا بنتناقش في فكرة الفشل السياسي لهذه الجماعات في الحكم، هل بتعتقد انه فشل سياسي ادى الى يعني مراجعة الجمهور لافكارهم، ولا الجمهور حكم عليهم سياسيا، الشعب حكم عليهم سياسيا لكن لا يزال على افكارهم؟ يعني بمعنى احنا لو سألنا المواطن التونسي عن الخلافة، وسألنا المواطن التونسي عن يعني الأعمدة الفقرية للمنتج السلفي، هتلاقي معاهم موافق يعني، إنما لا يصوت لهم. في مصر نفس الحكاية، لو سألته هيقول نفس كلام الإخوان لكن لن يصوت للإخوان. فهنا بعتقد أنه حصل فشل سياسي لهؤلاء، لكن لم ينعكس على أن يربط المواطن ما بين فشلهم السياسي وفشل فكري.
هو الفشل متعدد، هو فشل اقتصادي، لأن لم يتمكنوا من تسيير أو من إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية. هو فشل أيضا مالي، هو فشل اجتماعي أيضا، وفشل سياسي، يعني فشل متعدد. برغم ما يقال أنهم لم يتركونا نشتغل، أو الدولة العميقة أو كذا، نتيجة لعوامل عندهم تجربة يعني في الواحد. الجزء الثاني هو مسألة مهمة جدا، مسألة الذهنية، ذهنية السائدة. لماذا أنا قلت في البداية أن مجتمعاتنا العربية هي مجتمعات محافظة، وهذا المحافظ هو الذي استاتيكو لازال يؤمن بما تفضلت به. لهنا نرجع إلى التاريخ، يعني عندما نتحدث على أوروبا في القرون الوسطى، نتحدث على عصر النهضة، نتحدث عن القطيعة الإبستمولوجية، على النضال الذي قام به المتنورون والرواد وصولا إلى عصر الآخر، عصر الأنوار. هذا لم نعرفه نحن، لم نعرفه، ولم بالعكس.
هل ممكن نعرفه؟
صعب جدا، صعب جدا. لماذا صعب جدا؟ لأن أولا التحولات التي حدثت، هناك مسألة في اللاوعي أيضا مهمة أعتقد جدا، يعني حتى المسألة الديمقراطية، مسألة حقوق الإنسان، مسألة كذا، يعني لهنا نربطها بعامل آخر، يعني ما هو ليس حجة وإنما يعني يمكن فهمها. يعني الاستعمار الفرنسي، الثورة الفرنسية، بعد الثورة الفرنسية تم احتلال الجزائر 1830، و1911 احتل تونس، مصر احتلوها في 1882.
يعني الديمقراطية والاستعمار، يعني مجتمعات ديمقراطية لكن مستعمرة
بالضبط،
عادي يعني
بالضبط. إيه في اللاوعي وفي الذهنية، يعني هذا الواحد. احنا ناخذ دائما مثال تونس، يعني في تونس وعندما صارت 2011 يعني كل الشعب فرح، معناته شيء يتجاوز الخيال، والناس هبت لان تمارس هذا الحق بالعقلية التي تتحدث عنها، ولكن كانوا يشعرون بضرورة أن يشاركوا المشاركة السياسية، ولكن فيما بعد أصيبوا بإحباط شديد. فبالتالي القضية الذهنية هي من الصعب جدا، هذه لابد لها من تحولات عميقة وفترات تاريخية ليست بالقصيرة.
لكن الحقيقة هم قفزوا علينا في فترات قصيرة.
نعم.
يعني الإسلام السياسي حضرتك بتكلم بتؤرخ بعام 79، وهو نعم. أمر يعني عمرا قصيرا في تاريخ الشعوب، يعني لغاية من 79 لغاية تقريبا يعني الآن احنا بنتكلم في
نرجع إلى الفشل. احنا تحدثنا عليهم فشل، لكن الدولة الحديثة فشلت، وهي اللي خلقت الأزمات الاقتصادية، خلقت الأزمات الاجتماعية، خلقت الأزمة السياسية.
ده اللي خلى الـ الـ الـ
هؤلاء يجدوا تربة مهيئة لهم ويذهبون إلى هذه الزوايا. ويعني الذهنية مستعدة، أنا في يعني نقول التطرف العنيف، يعني لا توجد ذهنية قابلة معناتها، ولكن غير مستعدة لاحتضانهم. وهذا ما بان في تونس في عملية بن قردان مثلا. في عملية بن قردان على فكرة الجنوب الشرقي يعني كامل هو نهضة وسلفية إلى غير ذلك، وحتى في أماكن هذه يمكن يعني في أماكن سياحية معروفة، منطقة بنزرت، منطقة نابل، الحمامات، هذه منطقة سوسة اللي هي رعرع فيها الحزب الحر الدستوري التونسي وبورقيبة إلى كذا، نسبة السلفيين فيها كبيرة جدا. وبالجنوب هو الذي حمى تونس في بن قردان، الشعب مع الجيش مع الأمن
في مواجهتهم.
نعم. اللي هم كانوا يسعون إلى أن تكون قاعدة آمنة ليتوسعوا فيها، بمعنى اللي تفضلت به الذهنية موجودة ولكن الاحتضان غير موجود، ولذلك فشلوا. وهنا الأزمات اللي مرت بها المنطقة الاقتصادية لفشل المشروع الوطني هو الذي ساعد. في تونس مثلا عندما جاءوا لم يكن يمارسوا السياسة، تصدوا للجانب الثقافي
طبعا،
ومن خلال ذلك الجانب الثقافي بدأ الزحف
طبعا.
نعم.
والاستضعاف ثم التمكين.
بالتمكين.
لكن حكيت لي عن واقعة مفارقة جدا، يعني وفتح من مفارقتها الشديدة.
نعم.
ما بين الدعوة للسلفية فيما مضى.
نعم.
والدعوة. نعم. للسلفية الآن.
هذا الغريب في التقريب في القرن 19 ابن محمد بن عبد الوهاب أرسل رسالة يدعو فيها ملك آنذاك المغرب وتونس على أساس أن يساعدوا على نشر السلفية وتعتمد كمرجعية بالنسبة للسلطة آنذاك. فاجتمع في تونس الباي اللي هو الملك بعلماء الزيتونة، وعلى أساس يقدموا فتوى أن هل يمكن أن نعتمدها أم لا، فرفض هؤلاء، رفضوها تماما، ولذلك لم تنتشر السلفية في المنطقة إلا بعد أحداث السبعينيات، ولذلك أنا قمت بربط المسألة بالعامل الخارجي. يعني العامل الخارجي كان عاملا يعني مساعدا لنشر هذه المجموعات، إحنا لم نسمع بها في السابق يعني، وأنت على دراية بذلك. حتى التي كانت موجودة هي دعوة فقط، لم تتحرك إلى حتى جهيمان الذي قام بعملية العتيبي مع العملية، هو السلفي ولكن لم أول واحد قريبا حركي بعد الحركة الأولى إلى غير ذلك. صحيح. نعم.
طيب حضرتك قلت نقطة غاية في الأهمية، خاصة بأنه الذهنية نعم. إسلامية عند المجتمع، محافظة وإسلامية نعم. لكن ما فيش احتضان للطيار الإسلامي
نعم.
لكن في المحصلة متى بقيت الذهنية هكذا نعم. يمكن أن تحتضن في يوم ما فما الضمانة أن نستطيع كيف يمكن تغيير هذه الذهنية نعم. نعم أعرف حضرتك قلت بتأكيد كبير أنه المسألة تستغرق وقتا وزمنا لكن لابد من لحظة بداية نعم. يعني لابد من خطوات نعم. هل الخطوات دي هي التي تملكها الدولة والقرار يصبح التغيير من أعلى وتغيير الذهنية من السلطة، ولا هو قرار يمكن أن يكون شبكي له نقاط كثيرة من المثقفين والمتعلمين والمتنورين؟ من أين نبدأ على رأي الأستاذ خالد محمد خالد رحمه الله؟
وكيف نبدأ لنين أظن طرحها فيه
وكيف نبدأ لنين
المسألة فعلا معقدة ومتشابكة أيضا، نبحث على هذه البدائل إلى غير ذلك، والإجراءات أو التعليم أساسي. الآن الذي يلعب دورا أساسيا هو الإعلام، وسيادتك تعرف أن السلفية انتشرت عن طريق الإعلام، يعني كانت هناك أكثر
يعني
غير الكاسيت، 120 تقريبا قناة كانت للسلفيين في نيلسات طبعا طبعا. أنت ذكرت الآن الكاسيت، الثورة الإيرانية بماذا نجحت؟
كاسيت.
ومن بعد ما يعرف بالثورات أو الانتفاضات أو التسميات المختلفة هذه، يعني ماذا قامت مع الانترنت؟ يعني شوفوا هنا وسائل التواصل، هذا الذي تقومون به هو، لا أقصد شخصي، أما ما يقدمه غيري هو أفضل من كتاب. لماذا؟ لأن يسمع الشباب الآن، لا الشباب الآن في الجامعات أو غير ذلك لم تعد عنده قدرة أن يقرأ كتابا كاملا، في حين أنه عنده قدرة أن يسمع هذا البودكاست أو يسمع في التلفزة.
بتقول الإعلام هو الضرر المركزي.
أنا أؤمن إيمانا يكاد يكون مطلق بأن الإعلام بإمكانه أن يلعب دورا أساسيا في هذه المسألة، هذه النقطة الأساسية. النقطة الثانية بالنسبة للفنون تلعب دور، مسلسلات، يعني عندما تكون هذه المسلسلات يعني موجهة ومحكمة يعني يمكن أن نصل إلى نتيجة. الغناء كذلك، يعني الآن الشباب، يعني احنا نعول على الشباب، هؤلاء الظواهر الجديدة أيضا يمكن أن، هنا في تونس معناتها هناك الراب يعني لعب دورا مهم جدا، يعني هذا يمكن أن نعتمد عليه.
الإعلام والفنون.
نعم، الإعلام والفنون، هو الإعلام يلعب دور في مساعدة أو الدعم أو رفع هذه الفنون. وهنا هذا لم يعد الدور الذي كنا نقوم به مثلا احنا كرجال تعليم او كذا، والاعلام يمكن يفتح للعلماء للمتنورين الى غير ذلك ايضا المجال. ولذلك يعني احنا الان اللي صاير هالبودكاست وهالكذا مهم جدا، يعني يفتح الانسان التيك توك ولا يفتح كذا يجد امامه ويمكن ان يؤثر فيه تاثير عميق، ولكن
اضعاف مضاعفه بالضبط. من التطرف والتسلف والتعصب،
ولكن هذا لا يكفي
آه.
لا يكفي هذا، يجب هناك تحولات، يعني البطاله الذي يعيشه الشباب،
الواقع الاقتصادي،
الواقع الاقتصادي الواقع الاجتماعي مهم جدا. يعني
كنت متوقع ان الاجابه هتبقى رقم واحد التعليم يا دكتور عبد اللطيف.
لا، الان التعليم للاسف فقد، يعني أنا رجل تعليم، أنا 41 سنة في التعليم، ما التعليم الآن قبل 10 سنوات شيء والآن شيء آخر. الآن الطالب GPT يعمل في الجوجل يعمل، والطالب مع يعني المكتبات أصبحت فارغة، يعني توجد في الساحة بالبورتابل بالتليفون كذا وكذا. التعليم طبعا دوره مهم جدا، لكن الدور الأساسي في الابتدائي وفي الثانوي خاصة يمكن أن، ولكن التعليم أيضا بدأ نفعيا ليس للمعرفة وشغف المعرفة إلى غير ذلك،
للتحصيل الشهادات
الشهادات والبحث عن الوظيفة. الآن الشباب يعني يقول لك أنا عطلت الشباب، آلاف من أصحاب الدكتوراه الآن عاطلين العمل في تونس وفي المغرب وفي غيرها. يقول لك ماذا ربحت بهذه الشهادة، في حين أن يذهب كلاعب في كرة قدم الأموال تنزل عليه. والملاحظة هنا على السلفية التكفيرية، وجدت لاعبين كرة قدم انتموا إلى هذه المجموعات
طبعاً. برغم اللي إخواني اخترقوا مجال كرة القدم
بشدة
في مصر بالضبط، والسلفيين أكثر
بالضبط. فبالتالي العملية يعني أنا ركزت،
يمكن نقول الحلول في الإعلام والفنون والكرة.
شكرا ولكن العفو يعني متشعبة ومتداخلة وكذا،
لكنها أدوات ووسائط مهمة جدا للتغيير.
يعني مهمة جدا يعني أنا أكد لك أنت في الحلقات اللي تقوموا فيها كنت تشوفوا كم من شخص يتابع إلى غير ذلك، فتوجد عدد كبير جدا، وهذا مهم جدا. والقنوات التلفزية القنوات المسلسلات يعني مهمة جدا. أنت تعرف مسلسلات في مصر كانت تهز شو اسمه متاع اللي كان في المخابرات
رافت،
كانت الشوارع مغرقة.
نعم. نشكرك على إنصاف الإعلام والفنون يا دكتور عبد اللطيف الحناشي. أشكرك جدا. أشكركم وألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله، بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. إبراهيم عيسى يحييكم.